السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد يا نور السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة ترضى بها عنا، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تسكننا بها في الفردوس الأعلى، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تنور بها قلوبنا، وتزكي بها نفوسنا، وتشرح بها صدورنا، وتقوي بها في رضاك عزمنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تسدد بها خطانا، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة توسع بها أرزاقنا، وتكشف بها الهم والغم والكرب عنا يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم امين. اما بعد، اخواني واخواتي في الله، انا في غايه السعاده بهذا اللقاء على القناه الرسميه للدكتور محمد جوده، صديقي وحبيبي ورحله عمر مع بعض في الدعوه الى الله. الله يوفقه ويحفظه وينفع بيه يا رب، وينفع بيكم ويستعملكم ولا يستبدل بكم ابدا يا رب، ويفتح علينا جميعا في الدعوه الى الله لاخر لحظه في اعمارنا. انا في غايه السعاده يا جماعه، وانا بشارك في هذه الليله الايمانيه، وهنتكلم عن ايه المشكاه. ايه المشكاه في سورة النور يا اخوانا. سورة النور دي عبارة عن ايه؟ يعني الاية دي جاية هنا، جاية في قلب سورة النور ليه؟ يا جماعة المشركين والعرب قبل الاسلام دايما المشركين كده، اسهل حاجة عندهم القتل والزنا والعياذ بالله. فكان في ما يمكن ان نسميه يعني والعياذ بالله سعار في مسألة الشهوات الجنسية في الجزيرة العربية، والصورة مبينة كده وهي بتحارب هذا البعد عن الله، بتحارب استغلال جسد المرأة في نشر الشهوات في المجتمع، بتحارب البغاء. سورة النور يا جماعة بتوجه رسالة قبل آية المشكاة على طول بآيتين، بتوجه رسالة للبغايا، لواحدة امرأة اللي كان بيملكها في الجزيرة العربية بيخليها تعمل في البغاء غصب عنها. ربنا سبحانه وتعالى يقول قبل آية المشكاة على طول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. ده رسالة إلى امرأة بغي، تخيلوا سيدنا جبريل نازل على سيدنا محمد برسالة من الله لهؤلاء النسوة ولهؤلاء الفتيات وللي بيفتحوا أو العياذ بالله هؤلاء القوادين اللي بيفتحوا بيوت البغاء. سورة النساء، سورة النور بيتكلم مين عشان نفهم آية المشكاة جاية فين، وعايزه تنور على مجتمع اهل الشهوات عايزين يضلموه لدرجه ايه. يعني في صحافه صفراء في المجتمع ده. الله سبحانه وتعالى يقول: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. التشيع دي اللي هي بيسموها دلوقتي شيوعيه الجنس، من مبادئ الشيوعيه يقول لك شيوعيه الجنس، ان ما فيش حاجه اسمها دي زوجه لفلان وفلان مرتبط بفلانه، فيش الكلام ده والعياذ بالله، زي البهائم كده اي واحد مع اي واحده. ففي حاجه اسمها الصحافه الصفراء، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، زي كثير من الصحف الصفراء دلوقتي اللي عايزه الشهوات تنتشر وسط الشباب، والصور الجنسيه والمواقع الاباحيه والمقاطع الاباحيه ولبس النساء العاري. الصوره بتواجه مش بس ظاهره البغاء ولا ظاهره الصحف الصفراء وظاهره ان في ناس بتحب ان تشيع الفاحشه، يعني عشان اصلا ده مصدر دخل ليها، دي بقت دنيتها، ده بقى بيكسب وبيتربح من ورا انحلال المجتمع والعياذ بالله، غير ان هو بيكره الدين وعارف ان الشهوات لما هتنتشر الدنيا هتظلم، فهيسهل ان الشبهات تنتشر. احد اخواني في مخرجه مشهوره جدا يا جماعه بانها بتعمل افلام فيها شبهات ضد الدين، يعني فسبحان الله العظيم، فكان شاف رؤيه كده، يعني ايه، يعني شاف المخرجه دي وشاف يعني حاجه زي انتشار مرض ايدز في المجتمع او حاجه زي كده، فقلت له المخرجه دي شغاله على الشبهات. الايدز ده مرض نقص المناعه، لما الشهوات بتنتشر بتنقص المناعه الايمانيه، يقوم زي الجسم اللي عنده ايدز اقل ميكروب ياثر فيه، فتبقى الشهوات الشبهات تاثر بقى، ممكن شاب يلحد ممكن. فايه مصيبه الزنا؟ هم عايزين تشيع الفحشه في الذين امنوا ليه؟ عشان يجي للمجتمع ايدز ايماني، يبقى نقص مناعه ايمانيه، فلما يجوا يكلموه في الالحاد، يكلموه في التنصير، يكلموه في اي شبهات ينفع ان هي تنطلع عليه، لان الدنيا ظلمه. عشان كده سوره النور نازله تنور في الوضع ده. سوره النور بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن التبرج التبرج، نقدر نقول التبرج الصامت. يعني ربنا بيقول على فكرة سورة النور يا جماعة فيها أصعب تكليف للمرأة في القرآن كله، ومذكور مرتين ولا يبدين زينتهن. أصعب تكليف للمرأة في القرآن ولا يبدين زينتهن، لأن المرأة بتبقى متعلقة بالزينة. فربنا بيقول لها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار اللي هو غطاء الرأس، والجيب اللي هو صدر المرأة. فربنا بيقول لها نزل الطرح على صدرك. يعني سورة النور نازل فيها أحكام حجاب الجزء الأعلى من جسد المرأة. بعد كده في سورة الأحزاب جه بقى الجزء الأدنى من جسد المرأة، يدنين عليهن من جلابيبهن، ما تلبسيش حاجة لها وسط، ما تلبسيش حاجة ضيقة تفصل مفاتن جسم المرأة. فربنا ما سابش سنتي واحد في جسم المرأة بدون حكم في القرآن يا اخوانا. فشوفوا ولا يضربن بخمرن على جوين، يعني فكرة الاسبانيش فكرة كذا، لا، نزل الطرحة على صدرك، لازم الطرحة تنزل سابغة كده تغطي مفاتن صدر المرأة. انتوا متخيلين سورة النور بتواجه ايه؟ بتواجه يعني مجتمع ربنا بيقول له ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني هي واحدة اصلا لابسة فعلا لابسة عباية، ولكن لابسة تحتها خلخال وبتضرب الارض برجليها عشان الخلخال يطلع صوته. يعني انت متخيلة؟ فهي ظاهريا انتوا عايزين مني ايه؟ انا لابسة عباية. طب وشعرك؟ شعري متغطي. وليضربنا بخمورهن، يعني ربنا ما بيقولهمش البسوا خمار، بيقول لها لا، خمارك ما تنزلهوش على ظهرك، ما تعملهوش اسبانش وتبين رقبتك وتبيني مفاتن جسمك، نزل الخمار على صدرك. يعني هي واحدة لابسة خمار ولابسة عباية مغطية رجليها، وربنا بيقول لها ده مش حجاب، ده مش حجاب. انت كده بتتحكي على مين؟ انت هتخدع اللي خلقك. انت ده مش حجاب، ده تبرج، وده إثارة للشهوات، وده إثارة للمفاتن. شفت سورة النور بتعمل ايه؟ سورة النور بتكلم واحد كان فيه علاقة، علاقة لأقصى درجات علاقة الأنتمة الحرام والعشق الحرام بينه وبين واحدة اللي هو مرصد وعناق. في أول الصورة الزاني لا ينكح إلا زانية، دي ناسنا بسبب إيه؟ مرصد لما راح عشان يحرر المأسورين من المسلمين أثناء الهجرة فقابل عناق. عناق دي كان إيه؟ كان هما الاثنين بيعشقوا بعض وبيقع والعذب الله في الزنا مع بعض أيام الجاهلية. فأول ما شافته عناق قالت له إيه؟ مرصد، هل هم فبيت عندنا الليلة؟ هي الدنيا سهلة كده؟ يعني تخيلوا المجتمعات العربية يا جماعة كان سهل إن واحدة تروح بيتها ومعاها راجل غريب. يعني انتوا متخيلين المجتمعات بتقولها لهم فبيت عندنا الليلة عادي جدا كده. يعني فقال يا عناق إن رسول الله قد حرم الزنا. فده مرصد ده مات بعد الآية دي بشهور، ما اتجوزش عناق، ومات بعد الآية دي بشهور في بئر معونة والرجيع. يعني شفتوا الآية بتغير الإنسان قد ايه؟ من واحد كان على علاقة بهذه الدرجة مع هذه المرأة البغي والعياذ بالله، إلى واحد شهيد في سبيل الله يستشهد وهو يدعو إلى الله في جزيرة العرب. يعني استشهد في جولة. يعني مرصد ده واحد من اللي استشهدوا أثناء الجولات الدعوية زي عروة بن مسعود الثقفي، أما استشهد وهو يدعو أهل الطائف إلى الله. زي مؤمن آل ياسين، أما استشهد وهو يدعو أصحاب الرص أو آل ياسين إلى الله. يعني دول استشهدوا وهم يتكلمون عن الله زي جميع الأنبياء. وكأين من نبي قتل؟ المفسرين قالوا إجماعا ما فيش ولا نبي قتل في معركة، وكل من قتل في الأنبياء قتل وهو يدعو إلى الله. فأشرف موت في التاريخ إن الإنسان ينال الشهادة في سبيل الله وهو يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. يبقى بتكلم السورة بتتكلم عن العلاقات الحرام، علاقات الزنا الحرام، علاقات المخدنة الحرام، علاقات الأنتمة الحرام، العلاقات الحرام بين الرجال والنساء. السورة بتتكلم عن الخيانات الزوجية يا جماعة، والذين يرمون أزواجهم، واحد دخل مراته مع واحد، طب يعمل ايه؟ طب هو كذاب ولا صادق؟ ما ممكن يبقى كذاب وممكن يبقى صادق. فبتتكلم عن تنظيم اثبات جريمة الخيانة الزوجية. يبقى الصورة بتتكلم عن علاقات الزنا الفاحش، الصورة بتتكلم عن علاقات الخيانات الزوجية، الصورة بتتكلم عن الصحافة الصفراء والصور الجنسية ونشر الشهوات في المجتمع، الصورة بتتكلم عن الصورة بتتكلم عن الحجاب وعن التبرج بتاع النساء وعن كشف المرأة للمفاتن بتاعتها، الصورة بتتكلم عن الاختلاط الفاحش ما بين الرجل وما بين المرأة وعدم غض البصر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. كذلك الصورة بتتكلم عن قضية العنوسة وقضية عدم الزواج، واحد ما اتجوزش واحدة ما اتجوزتش، ومجتمع ما فيش في جواز، وعيب ان واحدة جوزها مات تفكر في الجواز بعد ما مات، وعود رب عيالك عيب. فبيقول وانكحوا الأيامة. الأيامة دي كلمة جبارة يا اخوانا، الأيامة دي بتشمل كل شاب جامعة ما تجوزش وكل بنت ما تجوزتش وكل امرأة عندها 50 و60 سنة لم تتزوج وكل راجل كبير لم يتزوج. دي الأيامة، وكلمة الأيامة دي أصلا كلمة جبارة في اللغة. انتوا عارفين يعني ايه الأيام في اللغة؟ الأيام في اللغة إن اللي بيجي يجني العسل من خلية النحل بيقوم جايب عود خشب ومولعه نار ويقوم مدخل عود النار جوه الخلية، فالنحل يفزع ويضطرب ويخرج من الخلية بسرعة مرعوب ومفزوع ومضطرب، يقوم هو واخد العسل بتاعه، فالنحل مفزوع ان العسل بيتاخد ومفزوع ان في نار بتهجم عليه. اهو الحركة دي اسمها الايام. عشان تعرفوا لما ربنا بيختار الفاظ في القرآن بيختار الفاظ اعجازية ازاي، ان لفظ الايام معناها حسوا باللي مش متجوزين، حسوا بالشباب اللي مش متجوز، حسوا بالزوجها توفاه الله بعد سنة سنتين من الزواج وقعدت لوحدها، حسوا بالزوجته توفاه الله وعاش لوحده، حسوا باللي ترملت أو الطلاق أو المطلقة أو اللي يعني سنها عدى سن معين ولم تتزوج، حسوا بمدى الاضطراب اللي عندهم، حسوا بمدى عدم السكينة اللي جواهم، حسوا بمدى النار اللي هم حاسين بيها. ربنا بيقول وأنكحوا الأيام، اسعوا في تزويج الناس وتزويج الشباب وتزويج المجتمع كله وتحصين المجتمع كله. وبعد كده ربنا بيكلم الشاب اللي مش علاقي يتجوز، بيقول له انت لو تعففت عن العلاقات الحرام مع بنات الناس، لو تعففت على انك تنط من الشبابيك المواربة على الفيس والانستا والسوشيال ميديا والسناب شات وكل السوشيال ميديا، لو تعففت عن بنات المسلمين وبطلت تضحك عليهم، بطلت تستملهم، بطلت تقع في الزنا، بطلت تقع في العلاقات المحرمة، وانت كذلك ربنا بيقول له هديك ايه؟ وليستعفف، يبعد عن العلاقات الحرام الجنسين، يبعدوا عن العلاقات الحرام، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ما عندوش اي ملم يتجوز بيه حتى يغنيهم الله من فضله. حتى هنا بعض المفسرين بيقولوا حتى اي من اجل، عايز ربنا يغنيك، عايز ربنا يغنيك من فضله، تعففي عن العلاقات الحرام. يعني ربنا هنا بيقول للشباب والبنات اللي ما اتجوزوش والشهوه بتتقد جواهم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم تعففوا عن العلاقات الحرام وانا اغنيكم من فضلي، حتى يغنيهم الله، على قول اي من اجل ان يغنيهم الله. وبعد كده ربنا كلم البغايا، وبعد كده ربنا في اخر السوره اتكلم عن الاختلاط الفاحش جوه البيوت، جوه البيوت الاختلاط الفاحش، ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لبابغوا الحلم منكم، والاختلاط جوه الاسر، بيوت اعمامكم، بيوت عماتكم، بيوت اخوالكم، بيوت خالاتكم. سوره النور يا جماعه قرار مواجهه السعار الجنسي في المجتمعات العربيه، قرار مواجهه العلاقات الحرام. يعني سوره النور بتدينا قوه، سوره النور بتدينا قوه. ان نموذج مرصد، ان ابي مرصد مات شهيد في الاخر لما مشي وراء شرع الله وراء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان احنا نقدر نغير المجتمع، ان اكتر الشباب اللي الوقت بعيد وبيقع في علاقات حرام انه ينفع ان هو يتغير. سوره النور بتكلم، بتدينا قوه، عشان كده بتحمل اشد تكليف نفسيا على المراه في القران كله، ولا يبدين زينتهن مرتين. سوره النور بتدينا امل ان السعار الجنسي اللي موجود في جزيره العرب اتكسر قدام القران، فهذه من المعارك التي انتصر فيها القران. طب الفتره بتاعه سوره النور دي فتره الجهاد في سبيل الله، سوره النور والنساء والاحزاب نازلين في فتره قمة حرب المنافقين على الإسلام وقمة حرب المشركين على الإسلام في الفترة بتاعت غزوة الأحزاب. طب هو ربنا في وسط الجهاد بيتكلم عن ده ليه؟ عارفين لما ألمانيا اكتسحت فرنسا في الحرب العالمية الثانية وخدت فرنسا بدون أي مجهود ولا بدون أي تعب يذكر، فاللي حصل بعدها إيه؟ فاللي حصل بعدها إن قالوا إن مستحيل شباب فرنسا كان يصمد قدام الجيش الألماني لأنه شباب ضايع بسبب الخمر والزنا، فقالوا لن ينتصر شعب تحكمه الشهوات. أهو بالظبط كده، إحنا مش هننتصر والخيانات الزوجية وبيوت البغاء والدعارة والفتيات البغايا والاختلاط الفاحش وعلاقات الزنا الحرام والخيانات الزوجية وعدم الزواج من ناس كتير جدا في المجتمع، ومش هننتصر وكل ده موجود. في وسط بقى هذه المواجهة جه قرار في هذا الوقت أن تواجه هذه الأزمة بكل قوة، تواجه الصحف الصفراء، يواجه إعلام المنافقين الذي يستفز الشهوات، تواجه 5 مليون موقع إباحي على شبكة السوشيال ميديا، يواجه كل ده. طب هنواجهه إزاي؟ كيف سنواجهه؟ رقم واحد، كل المؤمنين يغضوا، كل المؤمنات يغضضن، رقم واحد. رقم اتنين، أية المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها؟ رقم واحد كل المؤمنين يغضوا. على فكرة يا جماعة هي لو مفيش محذوف كانت بقت كل المؤمنين يغضون من أبصارهم. فقالوا يغضوا دي محذوفة. قال لها انتوا عارفين الأفعال الخمسة وحذف النون في جزم هنا في جزم. هي الأصل كانت يغضون. فقال لك ازاي كل المؤمنين يغضوا؟ ايه اللي جزم يغضوا؟ كل المؤمنات يغضضن. قال لها طب برضو دي مجزومة. ايه اللي جزمها؟ قال لك اللي جزمها فعل محذوف. ايه الفعل المحذوف مع علماء اللغة؟ قالوا ان تقل للمسلمين غضوا يغضوا، يعني المحذوف ايه؟ غضوا. كل المؤمنين غضوا ابصاركم، هيحصل ايه؟ يغضوا من ابصاري. غضوا يغضوا يعني ايه القصة؟ ايه يعني؟ اتكلموا في الدعوة الى الله. في بنات كتير قوي مؤمنة بس حد يكلمها عن ربنا. في شباب كتير قوي مؤمن بس حد يكلمه عن الله سبحانه وتعالى. اتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى. لو في حد اتكلم عن ربنا المجتمع هيتغير. يبقى لما ما نلاقيش في غض بصر ما في حد بيقول غضه. انما لو الدعاء الى الله نزلوا للناس ونزلوا للشباب واتكلموا عن الله الناس هتستجيب. عارفين ده قول الله سبحانه وتعالى، قول الله كل المؤمنين يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. قال لك برضو مش يغفرون، يعني ان تقل للمؤمنين اغفروا يغفروا. زي قول الله لسيدنا ابراهيم واذن في الناس بالحج ياتوك مش ياتونك. هتتكلم عن ربنا الناس هتيجي والناس هتقبل. بس مين اللي بيؤذن في الناس؟ مين اللي بيدعو الى الله؟ مين اللي بيقول للناس غضوا ابصاركم؟ مين اللي بيقول للبنات اتحجبوا؟ عايزين نشتغل في الدعوه الى الله. احنا داخلين على رمضان اهو يا جماعه، احنا في شهر شعبان شهر رفع الاعمال الى الله. انتوا عارفين ان في 4 مرات بترفع عملك وعملك الى الله. الرفع اليومي كل 12 ساعه بيرفع تقرير عنك، بيرفع عملك الى الله. كل اسبوع كل يوم اثنين وخميس كل سنه في شعبان بيرفع عمل السنه الى الله. واخر عمرك لما بيقبض روحك وروحك وروحي ملك الموت نسال الله حسن الخاتمه بيرفع عمل العمر كله الى الله سبحانه وتعالى. فالاعمال بترفع. احنا دلوقتي في فتره رفع الاعمال الى الله. احنا دلوقتي داخلين على رمضان وليله بقرن من الزمان ليله القدر. عايزين بقى مين اللي هيقول للمؤمنين غضوا؟ مين اللي هيقول للشباب توبوا؟ مين اللي هيؤذن في الناس بالتوبه الى الله وبالعمل الصالح؟ مين؟ مين اللي هيجتهد؟ ساعتها هيلاقي نتيجه. مفيش حد هيشتغل ولن يجد نتيجه في هذا العمل ابدا. طيب هنتكلم مع الناس، لما نتكلم نعمل ايه؟ هي دي بقى ايه المشكاه اللي احنا هنتكلم في بعض ملامحها الان ان شاء الله باذن الله قدر ما تسع هذه الدقائق باذن الله. ودكتور محمد جوده بقى ان شاء الله باذن الله هيغطي بالتاكيد بقى يعني ايه حاجات كتير في هذه الايه وفي الايات المصاحبه لها. الله نور السماوات والارض، ايقظوا الفطره بقى، ايقظوا النور الكامل اللي جوه، صحوا الفطره يا جماعه. في حاجه اقوى من اي مفاعل نووي موجوده. عارفين سوره سبأ وسوره فاطر؟ سوره سبأ بتقول لاهل الباطل انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين. سوره فاطر بعدها بتقول لاهل الباطل انتوا عارفين انتوا بتحاربوا ايه؟ انتوا بتحاربوا الفطره. يبقى سوره سبأ بتقول لهم انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين؟ انتوا بتحاربوا الله. لن تنتصروا على الله مهما عملت. صورة فاطر بتقول لهم انتوا عارفين انتوا بتحاربوا ايه؟ بتحاربوا الفطرة. يعني انتوا بتحاربوا الفطرة؟ يعني تلاقي الشاب التبرج انتشر وخمسة مليون موقع اباحي بيروضوه عن نفسه وغلقت الابواب وقيل هيت لك من ذات اليمين وذات الشمال ومش لاقي حلال والحرام ببلاش والحلال غالي جدا ومش عارف يعمل ايه، ويسمع مقطع دقيقتين عن ربنا فجأة تنتفض الفطرة، يصحى قلبه اللي كان ميت، يتوهج القلب بالإيمان، يدوس بحذائه على كل الشهوات وتدوس بحذائها على كل الشهوات وينطلق إلى الله سبحانه وتعالى. لسه أحد إخواني من الدعاء إلى الله كان معايا فبيقول لي زمان وأنا بحضر للشيخ فلان أنا كنت بعيد جدا عن ربنا وعديت العشرين ولا دخلت جامع ولا بصلي. قال لي حضرت له اتغيرت وتبت إلى الله. قال في واحد كان شغال في الإعلام وكان بعيد جدا وضايع جدا بيقول فشفته في الدرس انا استغربت ايه ده، بيقول درس بكى وقال انا عايز اتغير بس انا مش هقدر اتغير. ليه؟ قال لان في واحده بقى مقنتمين مع بعض في الحرام والبنت دي لا يمكن هتسيبني. فصاحبي بيقول لي فقلت له هات الدرس. قال له يا عم درس مين دي؟ لا يمكن تتغير، دي لا يمكن تتغير. قال له طب هات الدرس. يقول جت الدرس التزمت وانتقبت وانطلقت في الدين وثابته فضل ومنة الله وممكن سبقته كمان في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. اخوانا الناس كلها في قلبها خير، الناس كلها في قلبها خير، بس احنا فصورة اية المشكاه بتقول لكم خطبوا الفطرة ما تيأسوش. في حاجة جوه افسد الشباب وافسد المغنيين. حد من اخواني الدعاء الى الله على السوشيال ميديا من حوالي اسبوع، لقيته بعت لي الساعة 4:45 دقيقة العصر، بيقول لي يا دكتور حازم انا عملت مقطع للمغني الفلاني، وجاب لي بقى اشهر مغني في مصر، اشهر مغني في مصر بجد يعني، او من اشهر 2-3 مغنيين في مصر. انا بعت له مقطع، انا فعلا كده يعني يعني الموقف كده مظبوط. هو 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 عمل حركة جميلة جدا، حركة بطولية، بس هو طبعا عايز حد يقول له كلمة يثبته كلنا كده. بعد 4 ساعات، الساعة 8 ويك، لقيته بعت لي المغني سمع الفيديو ونزله على الستوري بتاعته على صفحة الفيس، الصفحة البيج بتاعته، وكلم مدير أعماله، ومدير أعماله اتصل بيا وعايز يقابلني. قلت سبحان الله يا ابني، ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ألقى عصاك، الكلمة قولي، ما انتش عارفة الكلمة دي هتجيب نتيجة ازاي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. سيدنا يوسف اتكلم عن ربنا 5 دقايق، غير النظام في البلد كلها. اتكلموا عن ربنا، الكلمة قوية، اقوى سلاح على وجه الارض هو الكلمة. ربنا لما نزل معجزة من فوق 7 سماوات عشان البشرية تنتصر على ابليس، نزل كلام يا جماعة، نزل القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. اقوى سلاح في الدنيا هو الكلمة. ممكن واحد مجرم يقنع شاب انه يبقى زعيم عصابة، وممكن واحد داعية يقنع شاب انه يجاهد في سبيل الله ويضحي بروحه. الكلمة اقوى من ان من البيان للسحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي آية المشكاة آية 35 في سورة النور، الله ينور قلوبنا وينور بصائرنا يا رب اللهم امين، ويزكي نفوسنا ويسدد خطانا ويقوي في رضاه عزمنا. إيه 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 الله يتكلم بقى عن ايقاظ الفطره، الفطره اللي هي الايه، اللي هي المصباح، كمشكات فيها مصباح. المصباح دي في اللمبه بتاعه زمان بتاعه القرى، هي الفتيله اللي بتنور، والفتيله اللي بتنور دي حواليها ازاز، وفي خزان زيت تحت موصول بالفتيله، فالفتيله تفضل تاخد زيت من خزان الزيت وتتوهج بالنار، وفي ازاز حواليها، الازاز ده بيحميها من الهواء. واللمبه اللي كانوا بيسموها لمبه الزيت دي كلها محصور لها حته جوه الجدار عشان تكثف النور وتركز النور وما يتشتتش النور، فالنور ينور الاوضه كلها والغرفه كلها ويبقى في قوه الاضاءه. فربنا سبحانه وتعالى بيشبه الايمان في قلب العبد بالمنظر ده، الله نور السماوات والارض. الله الله يا جماعه، علماء اللغه قالوا من الوله، الوله اللي هو الحب، شده الحب، يعني يقول لك فلان والهام، الله الذي تهيم القلوب في محبته، الذي تهيم القلوب شوقا اليه، الله سبحانه. وطبعا في معاني تانية لكلمه الله، بس يعني المعنى ده ان كلمه الله من الحب، من الحب والوله وشده الشوق الرهيب لرؤيه وجه الله سبحانه وتعالى. الله يمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم في الفردوس الاعلى في صحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجرنا من عذاب النار يا رب. الله نور السماوات والارض، يعني الله هادي اهل السماوات والارض، يعني ما فيش مصدر في الهدايه في الكون غير ربنا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهد قلوبنا يا رب. ما ننساش والله يا جماعه، يعني ما ننساش يوم عرفة اللي فات ده، ولسه كان يعني ربنا سبحانه وتعالى توفى ابني اليوم اللي قبلها، يعني كان وفاة خالد ابن الله يرحمه. فطبعا رزقت انا وزوجتي وبناتي الحج بمعجزة، يعني حاجة كده، يعني ايه، حاجة عجيبة وترتيب عجيب سبحان الله العظيم. تاني يوم لقينا نفسنا داخلين عرفة، فانا اول ما دخلت عرفة انا طبعا في حالة نفسية يعني لو وزعت على الارض لفاضت، محدش يقدر يتخيل ايه اللي جوه قلبي من الألم والحزن، ويعني ومحاولة التماسك، والواحد بقى إيه يعني كل اللي في ذهني، أنا يا رب إهدي إنجد قلبي عشان أعيش مع حسن الظن بيك ومع الثقة فيك. موقف صعب جدا سبحان الله العظيم. أنا فاكر يوميها دخلت المخيم في يوم عرفة وأنا عايز أدعي، وقلبي ليس فيه إلا ما يعني لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. دعيت دعوة واحدة بس أول ما دخلت يا جماعة، رفعت إيدي وقلت اللهم اهد قلبي، اللهم اهد قلبي. والله العظيم أنا كل ما قبل هذه اللحظة حال، وأول ما الدعوة دي دعيت ربنا بيها أنا إلى هذه اللحظة في حال تاني خالص. أول ما قلت اللهم اهد، والله يا جماعة أنا ربنا سمعني في ثانيتها، أنا في ثانيتها أنا لقيت قلبي هدي، وبدأت أبص للموضوع بزاوية تانية خالص. وسبحان الله. واديت درس ساعتها طلبوا مني في البخاري مادي درس، اديت درس اسمه معجزه الدعاء الغير مستجاب، اللي هو اول مره بقى الدنيا تنور قدامي. طب انا دعيت، طب الدعاء ما استجبش ليه؟ طب ايه المعجزات اللي او ايه الحاجات العجيبه اللي ربنا عملها لنا في الابتلاء، وربنا كان معانا في كل لحظه ازاي وربنا. وبدات اشوف لطف ربنا في كل لحظه في رحله المرض بتاعت ابني عجيبه سبحان. انا كان قلبي قبل كلمه اللهم اهد قلبي ربنا اللي علم بيه، وقلبي بعد الكلمة دي بقى في حتة تانية خالص سبحان الله. فعلا الله نور السماوات والأرض، محدش هيهدي قلبك غيره، محدش هينورها لك غيره، محدش هيملاها من جوه نور غيره، ربنا هو اللي بيهدي. مفيش ذرة نور في قلب ملك من حملة العرش، مفيش ذرة نور في قلب ملك من ملائكة سدرة المنتهى ولا عالم ما تحت سدرة المنتهى في السماوات السبع، مفيش ذرة نور في قلب نبي، مفيش مقام إيماني خلى شهيد يدخل ويتقحم الموت عشان ربنا، مفيش مقام إيماني في قلب واحد ساجد لله بيتبتل إلى الله، مفيش مقام إيماني خلى واحد ينزل يصرخ في الشوارع والأهاوي والنوادي يتكلم عن الله إلا من نور السماوات والأرض، هو اللي بينورها، هو اللي بينورها. عشان كده من صفات الله الباعث، مش بس الباعث يعني واحد مات وحي يوم القيامة، في حاجة اسمها البواعث، الدوافع. الباعث يعني اللي ممكن يرزق قلبك باعث على قيام الليل، فكرة فكرة واحدة بس يا جماعة. يعني يقولك الأمراض النفسية كلها والأمراض الفوبيا واللي عنده عقدة من ركوب الأسانسير واللي عنده رعب من أو قلق وتوتر من الأماكن المغلقة ولا المفتوحة ولا أي حاجة أنواع الفوبيا لا تحصى، يعني يقولك إن كل دي فكرة، فكرة وسواسية، نسأل الله العفو والعافية. يقولك إن علاج الفكرة فكرة، يعني الباعث اللي يرزقك فكرة أو باعث تخلي فيه فكرة تانية تضرب المرض في مقتل وتلاقي نفسك بقيتي إنسانة سليمة. الاكتئاب فكرة، الاكتئاب فكرة، والسعادة فكرة، والفرح فكرة، والانشراح فكرة، والأمل فكرة. الباعث الله نور السماوات والأرض، ربنا ممكن بنوره ينور لك فكرة واحدة بس في قلبك، يخليك ما عدتش تسيب قيام الليل، يخليك ما عدتش تسيب صيام الاثنين والخميس، يخليك تنطلق في الدعوة إلى الله. تبقى مستغربة، الواحد ساعات بيعدي عليه فترات يا جماعة، والله أنا مستغرب من نفسي، ببقى مستغرب فيها من نفسي، يا رب ده أنا عارف نفسي أنا ما عنديش الهمة دي في الدعوة، هو إيه اللي حصل؟ ربنا نورها لك، ربنا نور لك الحتة دي الوقت، ربنا نور لك قيمة قيام الليل، فكرة واحدة في قيام الليل ربنا بعثها في قلبك، الباعث بعثها في قلبك، خلت في بواعث ودوافع جواكي انك انت تغيري كل حاجة في حياتك. هو الله نور السماوات والأرض، يعني اي مقام ايماني في ايده هو، اي الاخلاص والصدق في ايده هو، اليقين يلي عندكم شكوك ونفسكم في اليقين في ايده هو، ان ربنا ينور لك في الفكرة اللي مضلمة حياتك ومخليها عندك اكتئاب او فوبيا او بانيك اتاك، في ايده ان هو ينورها لك. ربنا اللي منور قلوب الملائكة، وربنا اللي نور قلوب الانبياء، وربنا اللي نور قلوب الصحابة، وربنا اللي بينورها. اخوانا الله هادي اهل السماوات والارض، مفيش نور غير من عنده هو. يبقى لما نقول اللهم اهد قلبي يا رب، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. القرآن جميل يا جماعة، القرآن جميل، يعني الواحد مبهور بعطاءات النص القرآني. الله يجعلنا من أهل القرآن، الله يجمع لنا القرآن والدعوة إليه. أنا أمنيتي على الله في حياتي إن ربنا يجمع لي القرآن والدعوة إليه. الله يقوي قلوبنا ويطلق ألسنتنا بالدعوة إلى الله بالقرآن. الله نور السماوات والأرض، دي كلمة بس أنت ممكن تعيش الناس فيها، أنت ممكن تنزل على قهوة تكلم الناس بس يعني الله نور السماوات والأرض، والقلوب لما ظلمت الاكتئاب عمل فيها ايه، والقلوب لما ظلمت الانتحار انتشر ازاي، والقلوب لما ظلمت التعاسة في البيوت انتشرت ازاي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. يعني ايه مثل نوره؟ علو الهمة بقى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تعالى بقى اما وريك في قلوب ربنا نورها قد ايه، تعالى اما وريك في قلوب مليانة نور تجاه الله قد ايه، تعالى اما وريكي في قلوب منوره بنور الله ازاي؟ تعالى موصوف لك قلب، قلب الانسان عاش بينا بحقه حقيقي. قلب، القلب ده قلبي من القلب ده قلب محمد الله اعلم، القلب ده قلب ابراهيم خليل الرحمن الله اعلم، القلب ده قلب واحد من الانبياء، قلب واحد من الشهداء، قلب القلب ده قلب مين؟ قلب واحد من الصديقين، قلب واحد من العباد، قلب واحد من الدعاء. القلب ده قلب مين يا رب؟ مش هقول لك قلب مين، لان القلب ده مش ما حصلش مره واحده، ده في قلوب كتير كده، ده في قلوب من نور، ده في قلوب كلها نور. القلب نور والصدر نور والفطره نور والقلب موصول بنور القران. في قلوب منوره قوي يا جماعه. فربنا بيقول مثل نوره، يعني تعالوا ما اديكم مثل على القلب اللي يرضيني، على انا يرضيني ان قلبك يبقى شكله ايه. اما اديكوا قدوة قلب رضاني فانا هوصفه لكم، قلب عبد من عبادي الله زيه زيكم، زيه زيك، ممكن يكون قلب امرأة، ممكن يكون قلب السيدة مريم، ممكن يكون قلب عيسى ابنها. قلب انا هوصف لكم قلوب الصالحين، انا هوصف لكم قلوب اهل الفردوس الاعلى. تعالوا ما اوصف لكم القلب اللي انا لما بنظر اليه واطلع عليه انا بحب صاحبه وبرضى عن صاحبه وبتولى صاحبه. تعالوا ما اوصف لكم مثل نوره كمشكات فيها مصباح. النور ده يا جماعه ما جاش كده، النور ده يا جماعه وراه تعب، النور ده وراه مجاهده. عشان النور ده سيدنا سلمان لف الكره الارضيه يدور على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عشان النور ده في ناس دفعت عمرها تدور عليه، عشان النور ده في ناس جهدت في الخلوات وقيام الليل عشان توصل له، عشان النور ده انا اعرف ناس بتنزل تتكلم عن ربنا 20 جوله يوميا، 20 مره يتكلم عن ربنا في الشارع عشان قلبه ينور بالكلام عن الله. النور ده في ناس عاشت عمرها كله عشان تحصله. انت هتتعب قد ايه عشان تحصل النور ده؟ مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكات اللي هي الحفرة اللي في الحيطة، القوة اللي في الحيطة، الحتة اللي داخلة في الحيطة اللي بيتحط فيها اللمبة دي عشان تركز النور. الشتات مش هينفع، لازم تركز. طول ما انت مشتتة مش هتقدري توصلي لحاجة، طول ما انت مشتت مش هتوصل لحاجة. كنت قاعد مع واحد من أساتذة الإدارة في مصر فقال لي في ناس بتبقى شغلها عامل زي الشوال، هو بيعبي جوه الشوال جهد ومجهود بيبذله في شغله بس في ثقوب كتير في الشوال، فاللي بيتعبى قاعد يطلع. في ناس كتير كده يا جماعه هي بتعبي نور، قاعد يسمع دروس، قاعده تسمع مقاطع، قاعد ياخد جلسات ايمانيه، قاعده تتربى، داخل معاهد تربويه، بتحفظ قران، قاعد يعبي نور، عندها اوراد، عنده قيام ليل، ولكن عنده ثقوب كتير، بيتعرض لشهوات، بيتعرض لفتن، حاطط نفسه في مرمى الفتن، مصاحب صحبه غفله، فمش مركز. ركزي ركزي عشان توصلي لربنا. دي المشكاه والمصباح، المصباح اللي هو الفطره اللي جوه القلب، المصباح في زجاجه، الزجاجه اللي هو القلب بقى اللي هو بيحاوط بالفطره، يبقى القلب ربنا شبهه في الزجاجه عشان الصفاء بتاعه، والفطره ربنا شبهها بالمصباح. ما تقعديش تراكمي ذنوب على الفطره بقى، اجلي الفطره بتاعتك. الزجاجه كانها كوكب دري، كوكب الدري الذي لا يغيب نوره في السماء لا في ليل ولا في نهار، يعني قلوب لا تغيب انوارها. القلب منور والفطرة منورة والمشكاة منورة اللي هو الصدر بقى اللي هو جوه القلب، الصدر منور والقلب منور والفطرة منورة. يوقد من شجرة مباركة اللي هو القرآن، القرآن هو الشجرة المباركة والوقود واتقاد الإيمان، إن الفتيلة تولع يبقى نور على نور. ليه؟ نور القرآن على نور الإيمان، نور الشجرة المباركة اللي هو نور زيت الشجرة المباركة اللي هو نور القرآن، يبقى قلب متصل بالقرآن مباشرة، متصل به مباشرة على نور الإيمان في القلب. أنا يعني المعاني في الآية كتير جدا جدا، وأعتقد أن أنا كده يعني خلصت الوقت بتاعي بتاع اللقاء. فأنا عايز نخرج بفوائد يا جماعة، عايز نخرج بفوائد. يعني طب إزاي أجل الفطرة؟ إزاي المصباح ده يرجع ينور تاني الازاز اللي بايظ ده ومليان سواد من جوه ده ومن بره؟ يعني اجليه ازاي؟ الفطره ترجع تتوهج تاني ازاي؟ اتصل بالقران ازاي؟ انور ده ازاي؟ رقم واحد، يوقد من شجره المباركه. احفظوا الروشته دي كويس جدا، انا عايز الفطره بتاعتي تنور، انا عايز قلبي ينور. رقم واحد يوقد، يوقد يبقى اتقاد الايمان في القلب، ان يبقى جواكي يعني اتقاد، عارفين فرن وهو موقد كده، في جواكي يعني حريقه حماس تجاه الدين وتجاه الطاعه وتجاه رمضان وتجاه تزيين الصحيفه قبل رفع الاعمال في شعبان. اشتعل حماسا ازاي؟ بالاتصال بالقران. القران يا جماعه لو اتقرا صح هيشعل الحماس في قلبك. طب والحاجه الثانيه، في بيوت اذن الله ان ترفع، يبقى الارتباط بالمساجد، الارتباط ببيئات الايمان، لان البيوت هنا في اقوال الخمس اقوال المفسرين، مش بس المساجد، في قول للمفسرين البيوت العاديه، في قول للمفسرين يعني اي بيئه ايمان في بيوت اذن الله ان ترفع، اي دار قران بيوت اذن الله ان ترفع، جمعيه خيريه بيوت اذن الله ان ترفع، بيتك حولتيه بيئه ايمانيه بتعبد ربنا فيها وعملت مسجد صغير ليكي في البيت، بيوت اذن الله ان ترفع. المساجد بيوت اذن الله ان ترفع، يبقى ربنا بيتكلم عن بيئات الايمان. يبقى القران رقم واحد يوقد من شجره مباركه، رقم اثنين في بيوت اذن الله ان ترفع، يبقى الارتباط ببيئات الايمان. دوروا على صحبه الهمه، صحبوا بعض، شجعوا بعض، شجعوا بعض. رقم ثلاثه، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. رجال، هي دي المرجله الحقيقيه، مش ذكور، رجال هي دي المرجله الحقيقيه، دي قوه في الدين. لا تلهيهم تجاره ولا بيع، والبيع بعد التجاره، لان البيع هو لحظه قبض الفلوس، فممكن الواحد يتعب في التجاره عشان لحظه البيع. مهما كانت المغريات اثبت، اثبت. طب والثبات ده جه بعد ايه؟ جه بعد بيئه الايمان، بعد يسبح له فيها بالغدو والاثار رجال، بعد صحبه الهمه هنقدر نوصل للثبات باذن الله. وبعد كده، الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، التدبر في خلق الله، زي ما اتكلمنا عن ايات الله القرانيه الشجره المباركه، نتكلم عن ايات الله الكونيه، التدبر في خلق الله. الواحد لما بيعدي عليه ابتلاءات بحب يعني اخد جنب لوحدي كده واجيب اي فيلم تدبر او اقعد جلسه تدبر، المشاهد الطبيعيه بتثبت ايمانك في الله فعلا. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. من معاني ظلمات البر والبحر يا جماعه الكوارث والابتلاءات الشديده، الهدايه وتثبيت القلوب في المصايب. بص للسماء، بص لنجوم السماء، ممكن ربنا يثبت قلبك بيها. الله يوفقكم ويبارك فيكم ويحفظكم وينفع بيكم يا رب. انا كنت اتمنى ان انا ابقى معاكم اكتر من كده. انا سعيد جدا جدا ان انا على القناه الرسميه للدكتور محمد جوده، صديق وحبيبي وعشر سنين، الله يوفقه ويسدد خطاه وينفع بيه ويستعمله ولا يستبدل به ابدا. سعيد جدا ان انا معاكم اخواني واخواتي في الله، فخور وحاسس بشرف ان ربنا بيستعملني في الدعوة الى الله، وبيستعملني في التربية والتوجيه والتفسير كتاب الله والتدبر في كتاب الله، وانا وسطكم. الله ينفع بيكم، الله يخرج منكم دعاء وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات، الله يسددكم وينفع بيكم يا رب. وشدوا حلكم في التربية المنهجية، وشدوا حلكم في شعبان ورمضان كده، يبقى عندكم برنامج وخط سير. يعني عايزين القرآن، نوجد علاقة رهيبة بالقرآن وقراءة القرآن صح بتركيز وترتيل في الشهرين دول، وفي نفس الوقت عايزين نبني لنفسنا واقع. لازم تتعرفوا على بعض، لازم تبقوا بيئة إيمان، لازم تبقوا صحبة همة، لازم تتعلموا روح الفريق في البناء عشان بكرة تتعلموا روح الفريق في العطاء. لازم يبقى كل واحد منكم إن شاء الله السنوات القادمة عنده فجر من صغور الدعوة إلى الله بيحترف فيه من أجل نصر الدين الله سبحانه وتعالى. الله يوفقكم، الله يسددكم، الله يجعلنا من أهل القرآن، الله يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة إليك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم بارك لنا في شعبان ورمضان، اللهم تب علينا توبة نصوح، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم بارك في هؤلاء الصالحين والصالحات، اللهم بارك فيهم يا رب، اللهم انفع بهم، اللهم فقههم في الدين، اللهم علمهم، اللهم ارشدهم، اللهم سددهم، اللهم استعملهم ولا تستبدل بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله.
شيخنا الحبيب خرج، كنت عايز أقول للدكتور حازم يكمل كمان معنا بس هو ما ادانيش فرصة بقى. طيب قدر ما شاء فعل، احنا كنا عايزينه طول أكتر من كده بس الدكتور حازم خرج، فإحنا معنا بس دقيق للي عنده سؤال هنجاوبه بسرعة. طبعا اللقاء ان شاء الله مسجل وهينزل على القناة ان شاء الله باذن الله الليلة باذن الله غالبا يعني ان شاء الله. اللي عنده سؤال ممكن نجاوبه بسرعة. انا كنت عامل حساب ان دكتور حازم هيرد الأسئلة بس هو ما ادناش فرصة، اكيد مشغول وراه حاجات تانية، فمعانا دقائق بسيطة كده اللي عنده سؤال ممكن نجاوبه ان شاء الله في خلال الدقائق القادمة وجزاكم خيرا منه. اي سؤال ما فيش اي مشكلة خالص. في أخت بتسأل بتقول عايزة نصيحة في البناء المنهجي في الفقه والعقيدة. طبعا بالنسبة للنقطة ديت فدايما بقول للشباب والبنات في نقطة البناء المنهجي دايما حاول لازم تبقى مع حد بيتابعك، يعني دور على حد يتابعك في البناء المنهجي بحيث ان يبقى لك منهج ولك مربي شيخ بيعرفك بيقيم مرحلتك يقول لك ايه اللي انت محتاج ان انت تدرسه الان. هل انت مثلا وصلت للمستوى الحد الادنى اللي هو نقدر نقول او نسميه زي ما هو المصطلح الدارج يعني ما لا يسع المسلم جهله، فانت خلصت النقطه دي، فانت بالتالي محتاج ان انت تنقل بعدها تتوسع. راى منك نجابه في حفظ القران فيوجهك ان انت تزيد من حفظ القران وتعليم القران، والمخارج عندك مظبوطه ودي حاجه ربنا موهبه انعم عليك بيها، صوتك جميل في القران، لا وجد ان انت مثلا متميز في الفقه او في العقيده وهكذا يعني. فبالتالي النقطة ديت بقول ان انت دايما حاول تدور على شيخ او مربي حتى لو هو مش اللي هيدرس لك كل المنهج، فهو يرشدك في المنهج يقول لك ادرس كذا، يتابعك في كذا، يعمل لك امتحان، يوصلك بحد من الشيوخ المتخصصين في المادة اللي انت هتدرسها وهكذا يعني. اختنا مروة بتقول كيف نحافظ على قوة الايمان مع المرض النفسي لان الموضوع فعلا موجود وبكثرة. تمام. طيب موضوع يا شباب المرض النفسي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا، لكن أكد أقول أن يعني ما من إنسان إلا وعنده نوع من المرض النفسي حتى لو بسيطة يعني، أغلبية الناس يعني كلنا عندنا نوع من الآفات النفسية. فالمرض النفسي مش نهاية الحياة يعني، المرض النفسي ده شيء منتشر جدا، كثير مننا بقى عنده أشياء هو مش عارفها لأنه ما كشفش ومش متخصص. موضوع المرض النفسي هو يعني مش عايزين نستطرد فيه أكتر لأنه مش متخصص في المرض النفسي، بس موضوع الحفاظ على الإيمان دايما بقول للشباب اللي عندهم أمراض نفسية دايما لا تقسو على نفسك إن كل حاجة تقول أنا مريض، أنا عندي نقص إيمان لأن أنا مريض، أنا مش قادر أعمل كذا أنا مريض، لا الله عز وجل يعذرك. فإذا كنت أنت مريض وهذا المرض منعك من طاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له مكان يفعل صحيحا مقيما، ويدخل في ذلك المرض النفسي. فلا تقسو على نفسك، ترفق بنفسك، تابع مع طبيب نفسي وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يرفع عنك. شاهد بتقول كنت بعمل ذنب معين ولما بطلته حلفت بالله لو عملته تاني هصوم ايام كتير تقريبا 15 يوم، المهم بعد شهرين عملته وانا ناسي خالص اني حلفت، للاسف وقعت بس بطريقه مختلفه في كل مره. طيب اعمل ايه؟ الموضوع ده فيه كفاره يمين واحده فقط وهي اطعام 10 مساكين او كسوتهم، فلو ما لقيتيش ده ولا ده صيام 3 ايام، مش موضوع 3 ايام على طول، لا الاول اطعام او الكسوه، لو لم تجدي فيبقى الصيام. تبارك بتقول هل قراءة القرآن من غير صوت مقبولة؟ نعم هي من العبادات ولكن بدون صوت بمعنى بحرك شفتي، لأن الحديث القدسي وتحركت به شفتاه، فتحريك الشفاء بدون صوت هو من القراءة التقبر عليها إن شاء الله. لو مرت المرأة البالغة أمام امرأة تصلي فهل تبطل الصلاة؟ لا تبطل. فوائد البنوك بقصة كبيرة. ازاي التزم في حفظ القران؟ للعلم بحفظ مع نفسي. علياء بتسال السؤال ده، وهل صحبه المسيحيين حرام او مش مستحبه وهم كويسين جدا وشاطرين ومحترمين؟ طيب الجزء الاول بتاع حفظ القران لابد يا علياء تتابعي مع معهد في تحفيظ القران او معلمه تتابعك في حفظ القران، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه صحبه المسيحيين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تتخذوا اليهود، ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تصاحب الا مؤمن. فالمصاحبه اللي هي اكثر من الزماله يعني علاقه الزماله الطبيعيه المحترمه دي ما فيش فيها اي مشكله خالص، لكن علاقه المصاحبه اللي هي بتيجي بيتك وبتروح بيتها وكده ديت ليست لغير المسلمين، بل هي اصلا ليست للعصيم يعني. لو واحده مسلمه بتعمل محرمات انت ما تخليهاش صاحبتك، فما بالك لما تكون غير مسلمه اصلا ما تخليهاش في هذه العلاقه، هذه العلاقه لا يدخل فيها الا من ترضين دينه. تمام. فالمصاحبه حرام. المصاحبه بهذا المعنى حرام، لكن الزماله ان هو زميلي وبقابله في الشغل وبسلم عليه وبدي له هديه وبديني هديه في غير الاعياد يعني بتاعتهم ولا الاعياد بتاعتنا، هدايا عاديه وببارك له في المناسبات العاديه اللي هو نجح ابنه اتجوز مش عارف ايه الكلام ده، فده كله جائز بل هو من البر الذي امر الله عز وجل به. تقريبا بتقول عليه ايام في رمضان من حوالي 5 سنوات دفعت فلوس مش فاكره صمت ولا لا، ينفع اني اصوم دلوقتي واجمد صيامي مع شعبان؟ ينفع الصيام دلوقتي كقضاء. سؤال، انا ام لابني عمره 16 سنه، كيف نحميهم من مغريات الحياه والعاده السريه؟ ازاي افتح معاه الموضوع؟ موضوع شائك جدا ومحتاج لقاء طويل، مش هينفع اجاوبه بهذه السرعه، بس بصفه عامه هذا السن يحتاج الى المصاحبه، وموضوع زي العاده السريه والكلام ده ما ينفعش الام تتكلم معاه مع الولد، يحتاج الاب هو اللي يتكلم معاه فيه، فمحتاج هذه المصاحبه. أم عبد الله بتقول، الناس المؤذيين اللي كانوا سبب ذنوب في حياتنا ازاي نتعامل معاهم لما نشوفهم نتعب نفسيا؟ نصيحه بالله عليك. فطبعا الناس اللي هي سبب ذنوب في حياتك فابعد عنها تماما، وخلي علاقه بقى علاقه سطحيه لعلاقه المسلمين اللي هو السلام عليكم وعليكم السلام، وما تدخلش معاه في علاقات قويه، خلي علاقتك بيه سطحيه جدا جدا جدا، وده ما فيش في اي اسم ولا اي شيء. ماذا يقرأ الشخص الذاهب إلى العمرة في الأيام القادمة؟ طيب، من أجمل الكتب طبعا اللي كتبت في هذا الأمر هو كتاب الدكتور خالد أبو شادي رحلة المشتاق، وموجود مسجل على اليوتيوب وعلى التليجرام، وهو كتاب أنا شخصيا فرق معايا جدا في الحج والعمرة. هل ممكن حضرتك ترشح لينا معلمة تكون مساعدة في البناء المنهجي؟ والله أنا لا أعلم معلمة متخصصة في هذا الأمر بشكل شخصي يعني، فحسي إن شاء الله تجدي يعني. اتمنى يكون لنا لقاء دائم مع دكتور حازم، يا ريت والله هنطلب منه لعله يكرمنا بذلك. هل ينفع كل واحد فينا يقرا جزء من القران اللي بعدين جماعه، ولا كل واحد يقرا جزء يبقى احنا كده قرانا المصحف كله؟ لا، هذه من الطرق المبتدعه في خدمه القران، ان احنا نقعد 30 واحد كل واحد يقرا جزء، ده الجزء الاول ده الثاني ده الثالث الرابع ده العاشر لحد ال30، ونبقى كلنا ختمنا القران. ده من الصور المبتدعه في قراءه القران. لا، اقراه كل واحد لوحده او اقراه مع بعض جزء واحد من القرآن، تصححوا القراءة البعض، تجتمعوا على تلاوة كتاب الله والتصحيح والتدارس، ده أفضل من هذه الصورة. ينفع قيام الليل بعد العشاء مباشرة؟ ينفع طبعا. هل له أثر وثواب مثل قيام الثلث الأخير؟ لا شك أن القيام في الثلث الأخير أفضل، لكن القيام يبدأ من دخول الليل، حتى أن الإمام الشافعي يرى أنهم بعد صلاة المغرب، يعني كل من صلى بعد صلاة المغرب، لأن الليل بيبدأ بالمغرب، فقد قام جزءا من الليل. عندي شعور دائما اني هموت في اي وقت، ولما اصلي الليل وصلاه الفجر اجي انام بعد الصلاه بحس شعور غريب وصداع جامد وجسمي كانه ده شيء محتاج تتابع فيه طبيب نفسي، لان ممكن يكون عندك وسواس. همتي ضعيفه ولا يوجد لدي اي صحبه لمساعدتي، كيف ارفع همتي؟ اولا بالدعاء، تدعو الله عز وجل ان يرزقك الصحبه الصالحه والهمه العاليه، وابحث عن الصحبه ستجدهم ان شاء الله، ولو حتى على النت يعني، حتى على مثلا جروبات زي بتاعتنا بتاعه السعاد لرمضان، بتاعه مدرسه كتب العقيده، جروبات اخرى زي جروبات الدكتور حازم، زي جروبات الدكتور احمد عبد المنعم، زي احلى شباب، هتلاقي ان شاء الله صحبه صالحه تعينك باذن الله يعني. حتى لو اونلاين، هو الاونلاين لا شك اقل من الصحبه المباشره، لكنه يجزى ان شاء الله. اسماء بتقول، انا حاسه انا بقرا بصلي وبقرا القران وبصوم، لكن حاسه اني مقصره جدا. ده شعور طبيعي، بل كل مؤمن لابد ان يشعر انه مقصر في حق الله. لما يسبغ الله عز وجل علينا من النعم وما يعطينا من الالاء العظيمه، لابد نحس ان احنا مقصرين، وده شعور صحي جدا، ولابد نزيد من الطاعه، وده دافع. شاهد بيقول، انا ثانويه عامه 17 سنه ومش اقدر اطعم مسكين، معكيش فلوس صومي. طيب، ازاي اتصل بالقران؟ ريهام بتسال بتقول، ازاي اتصل بالقران؟ طبعا موضوع الاتصال بالقران ده يا شباب، وده شيء دايما بحب اقوله، هو من مشاريع العمر، يعني مش كبسوله كده هتاخدها او حاجه تعملها في ثانيه تبقى متصل بالقران. لا، دي حاجه محتاج مشروع عمر، يعني محتاج ان انت تتدرج فيها ولا تياس. تبدا الاول بقراءه مثلا معاني الايات، حتى لو معاني الكلمات تقرا، يعني انا دايما بدعو نفسي واياكم من الان نبدا الختمه اللي احنا بنبداها، الختمات اللي قبل رمضان واللي في رمضان، على الاقل يكون معاك المصحف اللي فهمش في هامشه التفسير، يعني فين المصحف اللي مكتوب بهامشه التفسير، سواء بتاع الشيخ فلان او علان او اي حد من المشايخ، او تفسير ميسر او غيره. هذه التفاسير ابدا اقرا بها ختمه، ولا تمر بايه الا وتفهم معناها، مش تفاهم ان انا هقعد اتدبر فيها ساعات، ده طبعا مستحب، لكن انا بتكلم عشان تختم ختمة كاملة، افهم بس المعنى الاجمالي ومر عليها، فهمت الآية ثم الآية التي تليها. على فكرة حتى لو انت بتقرأ في قيام الليل والمصحف بتاعك فيه معاني الكلمات وبصيت بعينيك بس على معنى الكلمة ورجعت كملت قراءة، ده لا يبطل صلاتك طالما انت ما تحركش لسانك، قرأت بعينيك بس عادي جدا وتكمل صلاتك، فتبقى قمت الليل وفهمت اللي انت بتقرأ. مريضة بقالي 4 سنين باخد علاج بيضيع علي صلاة الفجر، مش عارف اعمل ايه، حاولي قدر استطاعتك بالاخذ بالاسباب، واذا فاتتك الصلاة فالله عز وجل غفور رحيم. في واحد صاحبي بيشتم ونفسه يبطل، يعمل ايه؟ يبطل، ملاش حل تاني، انه يتعهد نفسه، يحاسب نفسه، ممكن يلزم نفسه بصدقة كل ما يشتم حد، بصيام، بشيء يؤنبه يذكره وهكذا، الى ان شاء الله ان يستعين على ذلك. أخت بتقول أنا مهندسة كنت شغالة في أكاديمية تقوم على منهج نبوي وهي معروفة ولها فروع في مصر، تركت العمل بها لأني عاوزة أعمل بمجالي اللي كنت شغالة معهم، لقيتهم بيقولوا إن ده حرمان بسبب الذنوب، فإني حرمت مع الاستمرار لأن شيطان وسوس لي، وأنا كل ما أريده إن أشتغل بمجال الهندسة ولا أريد الاستمرار في التدريس، فما رأي حضرتك فيما يقولون؟ والله يا أخت سارة هذا الأمر يعني محدش هيفتيك فيه إلا نفسك، يعني أنت ده انت في النهايه ما عملتش حاجه حرام، انت تركتي عمل يعني في الدعوه واتجهتي لعمل اخر، مش هنقول لك انه حرام الا لو كنت تسدي ثغر لا يقوم عليه الا غيرك، والظاهر مش كده يعني، فهو مش حرام، لكن هل الاولى ان انا اعمل في عمل يقوم على منهج نبوي ولا في هندسه دنيويه؟ لا شك ان العمل في الدين افضل، والاثنين بتاخد عليهم اجر والاثنين بتاخد عليهم ثواب ان شاء الله، بس العمل في مجال الدين افضل. كونك مش مستريحة أو عايزة تغيري ده شيء يرجع لك، ومحدش يقدر يقولك انه حرام ولا يلومك، اختيارات شخصية، ولعل ان انت ممكن تشتغلي في الهندسة وتعوضي النقص من الاجر ده في شيء تاني، يعني الله يعينك. انا ادعو الله كثيرا على الرزق بحسن الخلق واجاهد نفسي، بماذا تنصحني يا دكتور؟ اللي انت بتعمل ده الصح وكمل عليه. ممكن سؤال، هل ينفع كل واحد فينا يقرأ جزء من القرآن؟ قلنا دي قبل كده. هل من احد يحفظون القران؟ يا ريت لو في حد اخت محفظه معنا تتواصل معها او تبعت لها اللينك. روان بتقول انا مش فاهمه، المفروض اعتزل الاصدقاء اللي مش بتساعدني على الخير وقرب من الله ولا اساعدهم يقربوا من الله؟ السؤال ده جميل جدا يا شباب، لانه هو سؤال كل الشباب اللي بيبقى لسه ملتزم جديد ولو اصحاب لسه مش ملتزمين. في اول سنه او سنتين من التزامك بيبقى اصحابك اللي لسه مش ملتزمين لهم قوه دافعه عايزين ياخدوك معاهم في المعاصي بتاعتهم، وانت طبعا بتحبهم وفي ألفة بينكو، فيا ترى اروح ادعوهم ولا ابعد عنهم؟ ده السؤال اللي اختنا روان بتسأله، وبقول لكم ده سؤال مهم جدا 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 جدا، والإجابة عليه باختصار لابد تصنف أصحابك. يعني تصنف أصحابك، اكتب أسمائهم، انت ليك مثلا الشلة بتاعتك او مجموعة أصحابك 5 6 10 ايا كان المجموعة، اكتب أسمائهم وصنفهم كده حسب الترتيب، ايهم الأقرب الى الالتزام او الى الدين او الطريق اللي انت سلكته او يعينك عليه. لقيت واحد ان شاء الله في خير كبير وانت مؤمل في خير ومستجيب وبتكلمه يجي يحضر درس، بيجي انه يحفظ قرآن، بيجي وهكذا، خلاص ده تركز عليه ان ده تاخده وتحاول تقرب به في البيئة الإيمانية اللي انت شغال فيها. وفي ناس تانية هي بتبعدك عن الله، هي مصدر فتنة ليك، دي حاول تقلل علاقتك بيها جدا جدا جدا. ليه؟ لان انت عامل زي النبتة، النبتة لسه طالعة من الارض بتكون طرية، الهواء يميلها يمين وشمال، بعد شوية بتبقى صلبة تقدر ان انت تمسك فيها وتعتمد عليها. انت بالظبط كده، في الفترة الاولى انت لسه الهواء بيوديك ويجيبك، يعني ممكن اصحابك دول يؤثروا عليك بالسلب، فلازم تبعد عنهم شوية. لما ربنا سبحانه وتعالى يقويك ويشتد عودك في الدعوة إلى الله والعلم بدين الله، وتقدر ترد على شبهاتهم وتقدر تؤثر فيهم، ارجع ليهم وخد بإيدهم تاني. فصنف أصحابك، في أصحاب من الأول هتاخدهم صحبة صالحة معك، في أصحاب بعيدة ومصدر فتنة ليك ابعد عنهم على قدر الإمكان، وبالتدريج هتبدأ تجيبهم واحد ورا التاني لحد ما تاخد بإيدهم إن شاء الله في نفس الطريق اللي انت سلكته بإذن الله سبحانه وتعالى. عايز اعرف اسماء كتب في التدبر والاسرار البلاغيه، كتب كثيره جدا، بس انصحك تنضمي لقناه الدكتور احمد عبد المنعم، وهو بيعمل دوره قبل رمضان ودوره بعد رمضان في موضوع التفسير، وان شاء الله تجدي فيها كل خير. ممكن، هل ينفع كله؟ ماشي، كتاب ايه في الحج والعمره؟ الكتاب رحله المشتاق للدكتور خالد ابو شادي. ينفع اسجد سجده التلاوه بعد الفجر ولسه الشمس ما طلعتش؟ ينفع، لأن سجدة التلاوة ليست من الصلاة على الراجح. هل يجوز نطلع عمرة مع أمي من غير محرم؟ عشان ناس كتير قالت لا يجوز وما ينفعش العمرة. مسألة العمرة بدون محرم فهي خلاف سائغ في العمرة الواجبة اللي هي العمرة الأولى في حياتك، لو دي العمره الاولى في حياتك، فالامام الشافعي بيقول انها تجوز بلا محرم اذا كانت في صحبه امنه، فعلى هذا الراي يجوز اذا كانت العمره الاولى. اما لو طلعت عمره قبل كده فخلاص لابد من محرم. المفروض اعتزل اصدقائي، خلاص عرفناها. رحله المشتاق ماشي، قناه القناه ماشي. ينفع اختم القران قراءه في رمضان من غير ترتيل بهدف الختم وانا في دروسي؟ هو ايه المانع من الترتيل؟ يعني ايه المشكله انك تختمي بالترتيل وفي نفس الوقت في دروسك؟ ما اظن الموضوع سهل يعني، الا لو انت لسه بتتعلمي قراءه فقرأي على قدر ما تعلمتي. يا شيخ انا عملت ذنوب كبيره وندمانه جدا عليها، وابتديت اصلي واصوم بس حاسه ان ربنا مش راضي عني ولا يتقبل مني، ده احساس دايما فيا ومش عارف اعمل ايه. احسن الظن بالله، ودي نزغات من نزغات الشيطان القويه جدا اللي بيحاول يقول لك انت مش نافع، انت مش مقبول، انت اللي زيك ملوش توبه اصلا، عشان يصدك عن الدخول في الهدايه ويرجعك تاني للذنوب. فاحسن الظن بالله، وكلما اذنبت جدد التوبه الى الله لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك للهدايه التامه ان شاء الله. ازاي التزم بحفظ كتاب الله؟ زي ما قلنا حاول يكون ليك محفظه وان شاء الله ربنا يفتح علينا وعليك. اللي حفظ القرآن الكريم ممكن يحفظني؟ دي أختي بعتها ماشي. أريد أن أواظب على الذكر لكن لا أتمكن من الجلوس وقول الذكر فقط لمدة طويلة آلاف أو مئات، ضروري سأنهض. مش لازم تعودي، اذكر الله عز وجل على كل أحيانك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، يعني حتى لو معك الخاتم بتاع التسبيح أو المسبحة، وحاجة دي فيها خلاف سائغ هي مبتدعة ولا مش مبتدعة، أو على أديكي أو حتى بدون عدد، اذكر الله على كل أحيان والموضوع واسع إن شاء الله. هل ممكن اطلع عمره تقسيط؟ الموضوع ده فيه خلاف يعني. هل الشركه نفسها اللي بتقسط لك، يعني شركه العمره اللي انت شاريه من العمره اللي بتقسط لك، فده جائز ان شاء الله. لكن وممكن تستلفي من حد وتقسطي له، ده برده جائز ان شاء الله. اما وجود وسيط بين الشركه وبينك هو هيشتري هيدفع لهم كاش ويدفع لك تقسيط، ده اللي فيه خلاف. هل عمل ورد للقران في وقت معين او مقدار معين ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام تأخر على الصحابة يوما في الخروج، فلما سألوه قال حبسني حزبي. شيخنا في واحد صاحبي بيشتم ونفسي بطل، قلناه ينفع تعدد النوايا في الصيام للقضاء وما علي وفضل صيام شعبان؟ ينفع تصوم القضاء في شعبان وتجمع بين الفضلين ان هو قضاء وفي شعبان. شيخ حسن يدخل امتى؟ خلص وخرج، احنا كان نفسنا يقعد معنا اكتر من كده بس هو وقته لا يسمح يعني. ادعو زميلتي لترك لبس البنطلون والميك اب وعايزه طريقه فعاله. لازم تكلميها عن حرمه الامر ده. طبعا الدعوه لابد تكون بالتدريج، يعني لابد الاول انك تفتحي قناه للدعوه بينك وبينها بتاليف القلوب، بانها بتحبك تجيب لها هديه، وبعدين بقى ايه تبداي تدعيها الى الله سبحانه وتعالى وتفهمي ان ده مش كنوع من التسلط، و اللي هي ممكن تفهمه ان هو تسلط عليها او انت تفرضي رايك عليها او كده. لا، لابد ان تفهمي انك بتحبيها وتريدين لها الخير. تمام. ريحانه بتقول لو واحد مسحور واللي سحره من ارحامه فهل يقطع الرحم؟ لا، صلهم بالقدر الواجب اللي هو رساله مكالمه حاجه بسيطه مش اكتر من كده. الليلة تبدأ من المغرب، هل يبدأ قيام الليل بعد المغرب أم هو بعد العشاء؟ ما أنا بقول لكم في خلاف في المسألة دي، والإمام الشافعي يرى أن من بعد صلاة المغرب ممكن تصلي القيام، وغيره بيقول بعد صلاة العشاء، والأمر واسع. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. بمناسبة هذا الحديث، لي زميل في العمل نصراني، من وقت الآخر أعطيه بطاقة الخبز لأنه لا يوجد لديه بطاقة، هل هذا خطأ؟ لا طبعا، هذا من أنت بتديله، يعني بتديله حقك من الخبز، أو بتديله صدقة، أو بتديله أي حاجة أيا كان، فده من البر والقسط وليس من الموالاة المحرمة، ده بالعكس ده عمل صالح وتؤجر عليه إن شاء الله، ولعله من تأليف القلوب والدعوة إلى الله. أنا مش فاهم المفترض، قلتها حتة الأصدقاء دي كذا مرة. كيف ألمس قلوب الأخوات في الدعوة إلى الله؟ ممكن نصائح. ما أنا زي ما قلت لكم الدعوة إلى الله، إحنا في كورس عن الدعوة إلى الله إن شاء الله هنعيده تاني، احنا دينا من فترة من سنين يعني، هنعيده تاني ان شاء الله غالبا بعد رمضان ان شاء الله، في التقسيم بين الدعوة العامة، الدعوة العامة اللي هي الدروس والمحاضرات والكلام ده، ودعوة الناس في عموم حياتك، ودعوة الناس الخاصة اللي هي اصحابك وقريبك. كل واحد لابد يبقى له منهج. يعني ايه؟ يعني واحد انا مقابله في الشارع بيشرب سجاير وغالبا مش هقابله تاني، هل ده انا لسه هقعد الف قلبه واجيب له هديه واعمل الكلام ده؟ مستحيل، ما فيش وقت للكلام ده. فانا محتاج ان انا بس اقول له اتقي الله اللي بتعمله ده حرام باي صوره كويسه يعني. كويس. طيب واحد تاني، لا ده اخويا عايش معايا في بيتي، احنا وهو في بيت واحد يعني، ففي وقت طويل ان انا اتدرج معاه في الدعوه وان انا اوصله المفاهيم وان انا اجيب له هديه وان انا الف قلبه، وان ده قصه تانية. كويس. طيب ابني، لا ده قصه تانية خالص. طب زوجتي، لا كل واحد له قصه طويله ازاي تضع الاولويات وتضع ان شاء الله باذن الله لعلنا نعيد هذه الدوره مره اخرى ان شاء الله. هل يجوز مشاركه الاوروبيين في احتفالات الكرنفال مع العلم ان لها اصول دينيه ولكن سقطت هذه الاصول في وقت الحال؟ طالما لها اصول دينيه لا تشارك. ممكن لينك جروبات اللي فيها الصحبه الصالحه، ممكن الادمنز يحطوا لكم جروب اللي هو الاستعداد لرمضان، واحنا ماشيين في اللقاءات وفي لقاء يوم الاحد القادم اشتركوا فيها ان شاء الله. لازم اختم القران في رمضان بان اقرا المعاني وتفسيره كده ولا اقرا عادي؟ لا هو مش لازم بس يفضل. نفسي اكون فاهم القران مش حافظه بس او قراءه بس، عايزه اعيش بايات القران. ما احنا قلنا ده مشروع عمر، فابدئي بان انت اولا تقراي المعاني بتاعه الكلمات، الايات التي تؤثر فيك عيديها، حاولي تسمعي فيها تفسير، هتلاقي ان شاء الله انت عارفه لو كتبتي بس على اي ايه كتبتيها على يوتيوب بس زي النهارده كده الدكتور حازم شرح ايه المشكاه من سوره النور، اكتبي بس ايه المشكاه من سوره النور على يوتيوب هيطلع لك عشرات المقاطع لعشرات الدعاء بيشرحوها، فاسمعيها ونمي هذه المعلومات وان شاء الله هتلاقي المزيد. ايمان بتقول كيف ننجو من الرياء؟ طيب موضوع الرياء ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده كتير لانه سؤال متكرر، وصحيح انه يسال كتير. ليه؟ لانه اخف ما خاف النبي عليه الصلاه والسلام على الصحابه اللي هم افضل الامه، فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام خاف عليهم الرياء فاحنا له اخوف، فصحيح ان احنا نتكلم فيه كتير. موضوع الرياء يا شباب لابد له من يعني عده حاجات. اولا لابد من الاكثار من اعمال السر، وهي دي السبب الاول بعد فضل الله سبحانه وتعالى لنجاتك من الرياء. ليه؟ لان هو ده اللي بيقتل الرياء في قلبك، انك يكون لك اعمال سر كبيره اكبر مما يظهر للناس. ده رقم واحد. رقم اثنين دايما مطالعه منه الله سبحانه وتعالى في كل الاعمال التي تعملها، ان الاعمال دي ما وقعت الا بفضل الله وبتوفيق الله وبتيسير الله وباستعمال الله، فينكسر قلبك من هذه الاعمال انها مش بتاعتك، فانت اصلا هتراقب ايه؟ انت ما عملتش حاجه، ده ربنا اللي وفقك. تمام. ومطالعه عيب النفس، ان الاعمال دي اصلا اعمال ناقصه، اعمال لا تليق بالله، طاعات لا تليق ان اقدمها بين يدي الملك سبحانه وتعالى، فلابد ان انا ايه استشعر هذه الامور. الموضوع طويل بس ده باختصار، مع هذه الامور وكسرتها ان شاء الله هتلاقي فتح من الله سبحانه وتعالى. طيب الشخص اللي بيجي له كوابيس ويصرخ ده محتاج يروح طبيب نفسي، ازاي اتخلص من التفكير السلبي؟ باحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل يعني عند ظن عبده به، فظن بالله خيرا. مجموعة لتدريس العقيدة، والله احنا عندنا في الصفحة طبعا في دروس عقادية بس احنا في مرحلة متقدمة شوية حاليا في اللي هو كتاب شفاء العديل، في مستويات اقل ان شاء الله هنبدأها بعد رمضان، او تابعوا معنا على الصفحة هنا ان شاء الله تلاقوا. البنات اللي عاوزة تحفظ قرآن وتجد معلمة، في واحدة بتقول عندها معلمة ماشي. أميرة بتقول دكتور حاسة بفطور شديد وتيها. طيب بالنسبة للفطور في الاستعداد لرمضان فده طبيعي في هذا الوقت الحالي للي بدأ مبكر من بدري، اللي بدأ بقاله شهر أو شهرين في الاستعداد لازم يجيله فترة فطور وتوهان كده في النص، ودي ظاهرة صحية لأن احنا كنا عايزين ده ما يحصلش في رمضان، فكويس الحمد لله أنه حصل قبل رمضان عشان نقاومه ونعيد ترتيب أولوياتنا تاني ونرجع بقوة لدخول رمضان. عند سجود التلاوة هل نكبر ونسجد أم نسجد على طول؟ لا اسجد على طول، لا في تكبير ولا تسليم في سجود التلاوة. ينفع أختم ختمة في رمضان لشخص متوفى؟ لا ينفع إن شاء الله، يعني هذا مما يسعى فيه الخلاف جدا وجمهور السلف على جوازه. هل شرط يكون الاعتكاف في المسجد وكيف أؤدي؟ الاعتكاف طبعا لا يكون إلا في المسجد، لكن ممكن تعملي خلوة ليكي في البيت، ما هوش اعتكاف شرعي بمفهومه الشرعي لكن خلوة تذكري الله عز وجل فيها وتتعبدي طالما مش هتقدري تروحي المسجد أو مش ميسر لك هذا الأمر. عندما أقرأ القرآن يجب أن أرفع صوتي ولا أقرأ مثل قراءتي بالصلاة؟ نفس الدرجة ما فيش أي مشكلة خالص، المهم في تحريك للشفتين، هو ده شرط وجود القراءة اللي هي تؤجر عليها الحسنة بعشر أمثالها. هل يجوز لي أن أخرج الصدقة من مصروفي بنية أن ماما وبابا يروحوا الحج؟ ينفع طبعا. هل ينفع بقى أعطي الصدقة دي لنفسي لا مش هينفع تتصدق على نفسك، لكن تصدق بالقليل الزائد عنك يعني. في كتاب للشيخ محمد خيري اسمه التحليق في البيت العتيق، كتاب جديد وجميل للعمرة والحج. انا ما اعرفوش، بس الشيخ محمد خيري من الناس الافاضل، وان شاء الله اكيد هيكون كتاب جميل يعني. انا ما اعرفش كتاب، بس اعرف الشيخ، والشيخ اكيد رجل فاضل واكيد كتبه جميلة يعني. هل لبس الجوانتي فرض؟ فهو فرض على من ترى ان ستر الوجه والكفين فرض. ولا بتقول انا حامل وعندي المشيمه المتقدمه وعندها وجع شديد بيخليني ما اقدرش ارفع رجلي عند الوضوء، ينفع احط ميه على رجلي من غير تدليك لان في صعوبه؟ ممكن حد يساعدك في الوضوء، او تقعدي على كرسي وتحطي ايدك رجلك قدامك يعني. لها حلول كتير تقدري تعمليها ان شاء الله يعني. او ممكن تغمسي رجلك في ميه تغمرها تماما، مش لازم تدليك ولا حاجه. إسراء بتقول كان حلمي أن يرزقني الله عز وجل شرف الدعوة إليه، وكان قدوتي لهذا أبي ومعلمي دكتور حازم، وتمنيت ودعوت الله أن يستغل حب الناس لي، والحمد لله وفضل الله كان باب خير لي والأخوات في إقبال ما شاء الله، ولكن أصبت بعين ولا أستطيع حتى التركيز، وخلال أيام عندي مبادرة للحجاب الشرعي، ودي بفضل الله تاني مبادرة. أسأل الله أن إيه أسألك الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك ويسددك إن شاء الله. حالة بتقول نظرت إني أختم القرآن مرتين بشهر إذا حدث أمر معين، وحدث الأمر، لكن أديت النذر بعد 4 سنين من النذر وختمته بدون أحكام لأني لا أجيد ما الحكم، ما الحكم لأني تأخرت في أداء النذر؟ لا عادي، طالما أنت ما حددتيش وقت معين لأن أنت تقرأين، أنت قلت هتختم القرآن في شهر وخلاص مرتين وعملت كده بس بعدها بفترة، فمفيش مشكلة، أنت كده أديت النذر. بتقول ما قدرتش احضر البث، ان شاء الله ينزل مسجل ومفيش مشكله ان شاء الله. منار بتقول صاحبتي بتحب واحد وهو مش كويس، وهي ملتزمه وعارفه دينها بس مش قادره تاخد الخطوه دي بسبب خايفه تكون ظلمه. تمام، افضل معاها لحد ما تسيبه ولا طالما نصحتها كتير خلاص رد عليا ضروري؟ شوفي يا منار، لابد ان في نقطه توضحيها لصاحبتك كويس جدا جدا جدا، وهي ان اولا هي ظلمة لما تكون بتعمل معاه علاقة حرام، سواء كلام سواء ايا كان العلاقة اللي بينهم دي علاقة حرام، فهي هو ده الظلم الحقيقي اللي هي بتظلمه بيه. تركها ليه مش ظلم ولا حاجة، ده بالعكس ده شيء تؤجر عليه، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو هي يعني نيتها انها تتجوزه، فلو ربنا سبحانه وتعالى كتب قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة يعني ده هيبقى جوزها، فما فيش حاجة هتمنع ان ده يبقى جوزها، حتى لو انقطعوا عن بعض وما فيش اي وسيلة للتواصل، لو هو جوزها اللي ربنا كتبه لها هيرجع لها في يوم من الايام. تمام، فلابد ان هي ايه تعرف النقطتين دول. النقطة الثالثة بقى، انت ذكرتيها وعملتي اللي عليكي، اذا رأيتي من اعادة التذكير حاجة كويسة خليكي معاها، لو لقيتي ان خلاص الكلام ما عادش منه فايدة خلاص كفاية عليك اللي انت عملتيه وسيبيها على كده. ازاي اقنع اهلي بلبس النقاب؟ والله يا شباب انا عايز اقول حاجة ممكن انتوا تستغربوها، البنات الكتير اللي عايزة تنتقب، انا بنصحك رقم واحد انك تلبسي اللبس الشرعي السليم الكامل بدون النقاب الاول، يعني مش النقاب يا بلاش، لان في بنات كتير بتلبس لبس مش شرعي ومستنية انها تنتقب. لا، البسي حجاب كامل الاول وسيب النقاب لوقته، يعني خلاص اهلك مش موافقين معنى كده انها تبرج، لا البسي عباية واسعة، البسي خمار، البسي كل الحاجة اللي هم مش معترضين عليها، هم معترضين على النقاب بس، فالبسي كل الحجاب وسيب النقاب شوية. تمام، لكن دي نقطة يعني ايه مهمة جدا، لان في بنات كتير تلاقيها لابسة لبس وحش وتقول لك انا مستنية منتقب، لا البسي لبس كامل شرعي كامل، ده رقم واحد. طب رقم اتنين، ادعي الله عز وجل ان يرزقك حجاب امهات المؤمنين. رقم ثلاثة، لابد تبدأي تتعلمي القرآن والسنة والعلم الشرعي الصحيح، وتسمعي دروس وتحضري دروس تقربك من الله، عشان ما يبقاش نقاب على الفاضي يعني، احنا مش هدفنا النقاب، النقاب ده واحد من الطاعات. تمام، رقم الاخير، ان انت زي ما بقول لك اذا جات لك الفرصه للنقاب انتقبي، لو لقيتي في مشاكل كبير جدا اصبري شويه وان شاء الله في يوم من الايام ربنا هيمن عليك بيه، يعني مش النقاب هو الحاجه الوحيده، مش هو الهدف، مش هو الديدلاين اللي احنا عايزين نوصله، لا احنا عايزين نكون صالحات، عايزين نبقى عندنا بنات صالحات، هو ده الهدف. طب النقاب ده فيه خلاف، طب اهلي مش موافقين وبتحاولي معاهم، اصبري لكن اعملي كل الاعمال الصالحه الثانيه، الحجاب الشرعي السليم اللي هو تعلم القران، تعلم الدين، وقيام الليل، الاعمال الصالحه، وان شاء الله النقاب هيجي. بس ما تخليش ده هو هدفك اللي هتتوقفي عنده، لا، ده منزله من منازل السير. طب هي مش متاحه دلوقتي، كملي سيرك الى الله سبحانه وتعالى لحد ما ربنا يكرم، وما تخليش هو هدفك الوحيد ده. هي الحقيقة ان الأسئلة كتيرة جدا، اكبر من ان احنا نقدر نجاوبها، يعني الموضوع وسع جدا، بس هنحاول كمان يعني ايه نجاوب 5 أو 10 دقائق كده ونتوقف، لان ربنا يجزيكم خير على اهتمامكم. طبعا انا سعيد بأسئلتكم، لكن الموضوع بقى اكبر ان احنا نقدر نكمله يعني. طيب فاطمة بتقول هل النقاب فرض، وان كان فرض ازاي اقنع اهلي؟ ما هو انا جاوبت السؤال ده، ان يا جماعة النقاب كفرض هل هو فرض ولا، قلنا في خلاف سائغ بين اهل العلم. ازاي تقنعي اهلك؟ زي ما قلت لك تدرجي، وخليها ان شاء الله تيجي في يوم من الايام. ليه اقول الكلام ده؟ لان انا زي ما بقول لكم في حاجتين، في بنات كتير ما بتعملش الحجاب الشرعي السليم مستنيه النقاب. النقطه الثانيه، في بنات بتبقى نهايه التزامها هو النقاب، انتقبت خلاص هي كده بقت ملتزمه. فين بقى تعلمك للقران؟ فين اصلاحك للقلوب؟ فين تعلمك العلم الشرعي؟ فين حفظك للقران؟ ما بتعملش حاجه. لا ده غلط. هل يجوز لي ان امسك المختصر في تفسير القران بدون وضوء او اثناء الحيض؟ يجوز بحائل بلا شك، يعني لابسه جوانتي الموضوع ما فيش فيه خلاف، يجوز من الموبايل بلا شك. الخلاف في المس المباشر، اذا كان اغلب الكتاب قران فلا يجوز على قول الائمه الاربعه. اذا كان اغلبه ليس بالقران فلا يجوز. يعني اغلبه يعني كتاب كبير والقران مثلا ربع صفحه والباقي تفسير، فاغلبه ليس القران، اغلبه كلام التفسير، ده يجوز. لكن المصحف هو الاغلب وفي جزء صغير مختصر حواليه كده، لا ده يعتبر قران ولا يجوز. ازاي ابدا تدبر القران؟ ماشي، جلسه الضحى لازم اكون صليت الفجر جماعه؟ لا مش لازم. انا منتقبه، هل واجب علي ان البس النقاب قدام ابن عمتي اللي عمره 10 سنوات، مع العلم انه دايما يكون عندنا في البيت لانه في نفس سن اخي الصغير؟ طيب هو الطفل المميز لابد تلبسي قدامه النقاب. يعني مميز يعني يقدر يصفك لحد تاني، يعني ممكن يروح لحد يقول له ده فلانه دي شكلها كذا، شعرها شكله كذا، عينيها لونها كذا، وشها عامل كذا، ده تخينه، ده رفيعه، ده كذا. لو هو مميز يقدر يعمل ده يبقى انتقل قدامه. طيب شريف بيقول انا ببقى في سكاشن العملي في الكليه وجروبي كله بنات، مفيش غيري و5 أولاد تانيين، هغض بصري، ده غير ان الدكتوره اللي بتشرح ممكن تكون متبرجه كمان. طيب حاول يا شريف تقعد قدام بحيث البنات يبقوا وراك، تمام، وما تبصش للمعلمه بتشرح قدر الامكان الا على قدر الحاجه يعني. وربنا يعينك، هي فتنه كبيره وربنا يعينك على ادائها. اذا قدرت تغير السكشن بتاعك لسكشن تاني يكون فيه اولاد يبقى افضل طبعا. يا ريت يا جماعه حد شيء بعد سؤال مرتين بس، عشان انا بنزل تحت بقرا الاسئله فبلاقي اسئله كتير مكرره يعني. هاجر بتقول تدرجت في لبسي لغايه النقاب من اولى اعدادي خمار، وثانيه ثانوي نقاب، وشهرين الحمد لله. طيب السؤال بتقول الحمد لله رب الله رباني تربيه. طب الحمد لله رباني. في حد بيقول ماشي، الاغتسال من الجنابه بيكون بوضوء، نصلي بالوضوء ده ولا لازم نتوضا؟ لا، لو اغتسلت للجنابه والاغتسال كان فيه وضوء خلاص، الحدث اصلا الاغتسال من الجنابه يزيل الحدثين الاكبر والاصغر. انا منتقبه بس مش ملتزمه بجوانتي، هل فرض عليا؟ ما قلت لو انت بتاخدي بحرمه كشف الوجه والكفين يبقى خلاص لازم تلبسي الجوانتي. لينك جروب لسعد رمضان بعتوه اوت. هل الكلام العادي مثل السلام عليكم وكيف الحال بين الفتاه والشباب اولاد العم والاقرباء حرام؟ لا مش حرام، بس يكون مش موطن فتنه، يعني مش انا وابن عمي لوحدنا، لا انا ماشيه داخله بيت عمي وولاد عمي قاعدين قلت السلام عليكم كيف حالكم، ده كلام ما فيش فتنه. لكن مش مثلا بكلمه لوحدنا على الواتساب او في مكان في غرفه او مكان فيه ما يدعو للفتنه. بتقول كل ما اقول حاجه حرام او حاجه يقول لي هتعملي فيها شيخه، وده ما مسبب لي تعب نفسي. لا ابدا، ما لا تتعبي نفسيا، ده كلام عادي بتقلل الناس كلها، وخديه بهزار وخديه بضحك وبانشراح صدر والامور هتعدي ان شاء الله. هل الجلوس في المسجد الحائط حرام ام حلال؟ جمهور السلف على الحرمه. هل دراستي في رمضان للعلم دنيوي تعطلني عن العباده؟ لا لا تعطلك ان شاء الله، احسن فيها النيه. انا ادعو الله ان يرزقني كليه معينه، هل اكون كده احب الدنيا؟ لا ابدا، ليس فيها اي مشكله خالص، ولكن ادعو الله عز وجل ان يرزقك اياها ان كانت خيرا لك، وارضي بقضاء الله اللي هيحصل بعد كده. ازاي علق ابني بالقران؟ دي مساله طويله، منها انك تحكي له قصص القران، تتدرج معاه في حفظ القران، تحاول تحكي له القصص اللي هي يقدر يفهمها، تجيب له فيديوهات كرتون عنها زي قصه اصحاب الفيل ولام الاخدود وهكذا، بحيث يتعلق بالقران. صاحبتي ختمت القران وكانت خايفه جدا من الخطوه دي بسبب مسؤوليات امام الله، ولما ختمت حست بخنقه وانا مش مبسوطه ودايما تعيط، اعمل معاها ايه؟ تتدرج في المراجعه، لان في شباب كتير بيختموا بسرعه، وده قافه الختم السريع اللي بنحذر منها دايما. شاب يقول لك انا هختم في 6 شهور، هختم في مش عارف ايه، الكلام ده يا شباب غلط، وبنحذر منه، لان اللي بيعمل كده بيبقى حط نفسه في مشكله، انه لا عاد حافظ حفظ متقن ولا عارف يراجع، وبيقعد طول عمره تعبان. لا، تدرج في الحفظ وان شاء الله تختم ختمه متقنه. لو مش بشتغل وعندي كفاره يمين صوم 3 ايام، لو معكش فلوس صوم 3 ايام. إسراء بتقول خايفة من مسؤولية الزواج. ماشي، ده موضوع تاني. عايز أقدم الحج السنة دي وليس معي محرم ولم تتوفر، هل يجوز إن أطلع من غير محرم وعمري 45 عام وده أول حج؟ أي يجوز إن شاء الله، يجوز على قول الإمام الشافعي زي ما قلنا في الحج الواجب والعمرة الواجبة. نصائح كيف أربي ابني تربية إسلامية صحيحة؟ ده موضوع كبير بقى لا يسعنا نجاوبه. فاطمة بتقول لو مش في مية في مكان الدرس وانا عايز اصلي، هل يجوز ان اتيمم؟ لا، انت قصدك انك مثلا في درس ايه؟ في درس اللي هو الدرس مدرسة يعني، اللي هو الدرس خصوصي يعني، وما فيش مكان للوضوء. لا، تحاولي تطلعي تتوضي او تروحي متوضية، حاولي تجيدي حل للموضوع ده. لكن التيمم لا يجوز الا عند عدم الماء، وده مش عدم، ده انت تقدر تخرجي. هل يجوز المرأة القاء السلام على الرجل؟ يجوز اذا قمت الفتنة. تشقير الحواجب للفتاة غير متزوجة، هو تشقير الحواجب يجوز إذا كانت هي بتخبيها، يعني هي منتقبة ومحدش هيشوفها، لكن هي هتشقرها وهتخرج للناس، ده من الزينة اللي هتكشفها للناس يعني. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، لأن احنا طولنا جدا في الأسئلة، ونعتذر للناس كلها اللي عندها أسئلة ما جاوبناهاش. وإن شاء الله اللقاء القادم يوم الأحد في دورة الإسعاد لرمضان، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.